الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمة الله عليه على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمرو بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس في وقته في القرن السابع والثامن مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات. ابن فورك أشعري كبير معروف، له كتاب مشكلات الحديث. هناك
وقد جاء في الحاشية: هو شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن حسن بن فورك الأصبهاني، درس مذهب الأشاعرة على أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري، بلغت مصنفاته قريبة من 100، ودعي إلى غرنة وجرت له مناظرات، وكان شديد الرد على ابن كرام، ثم عاد إلى نيسابور فسموه في الطريق 600 و400، وكان مولده 85 و300. هذا ابن فورك. ويروى أنه كان يعتقد أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم انقطعت بموته، ولذلك قتله محمود ابن سبك تكين بالسم 600 و400. نعم.
قال: وابن فورك أشعري كبير معروف، له كتاب مشكلات الحديث. هناك عنده تأويلات سيئة، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، والكتاب موجود ومطبوع، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي شيخ أبي الحسن الأشعري وعبد الجبار بن أحمد الهمداني من كبار المعتزلة المعروفين، إمام في الاعتزال، وأبي الحسين البصري معتزلي أيضا، وأبي الوفاء بن عقيل، وهذا حنبلي تأثر بعقيدة المعتزلة، وهو من الأقلية الحنبلية التي تأثرت بعقيدة الاعتزال، وأبي حامد الغزالي المعروف،
وهو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل مع بلال البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف، ولد 31 و400، وتوفي في جمادى الأولى 13 و500. أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصري، فانحرف عن السنة. قاله الذهبي، يعني مع كوني من الحنابلة، إلا أن السبب في ذلك الانحراف إنما هو أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصري، فانحرف عن السنة. نعم. يقول شيخ الإسلام عنه كما في الحاشية أيضا: وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل. يعني يقول ابن عقيل مال إلى كلام المعتزلة. وكان ذكيا إماما مبرزا في كثير من العلوم مكبا على التأليف والتصانيف. نعم.
قال وأبي حامد الغزالي المعروف وغيرهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه التأويلات
الغزالي هو أبو حامد الفقيه كما في الحاشية تتلمذ على يد أبي المعالي الجويني بن سابور رئيس المدرسة النظامية، وبعد وفاة الجويني رحل إلى بغداد ودرس فيها الفقه والأصول وعلم الكلام، ثم توجه إلى بيت المقدس وعاش عزلة تقرب من 10 سنين، وفي نهاية عمره عاد إلى بلده طوس وبنى بجوار بيته مدرسة وأكب على التدريس بها حتى توفي 550، وقد كثر الكلام حول أبي حامد بين مادح له وذام، ووصفه الذهبي بأنه الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام عجوبة الزمان. وقال عنه أبو بكر بن العربي شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. بلع الفلاسفة لأنه مر بأطوار عديدة، مر أبو حامد الغزالي بأطوار عديدة من فكر الباطنية والفلاسفة والمعتزلة وغير ذلك، لهذا يقول بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. وقال القاضي عياض والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة غلا على طريق التصوف وتجرد لنصر مذهبهم وصار داعية في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة أخذ عليه فيها مواضع وساءت به ظنون أمة والله أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها فامتثل ذلك. وقال الذهبي قد ألف الرجل يعني أبا حامد في ذم الفلاسفة كتاب التهافت وكشف عورهم ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو داء عضال وجرب مرد وسم قتال، ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف، وهو يعد من أئمة الأشاعرة من كبارهم. وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن أبا حامد استقر أمره على التلقي من طريقة أهل الحديث بعد أن أيس من نيل مطلوبه من طريقة المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة أيضا، يعني رجع في آخر حياته إلى مذهب أهل الحديث وتاب من هذا، لكن بقيت عنده المؤاخذات التي لم يتنبأ إليها ولم يلتفت إليها. فكان سعي هؤلاء جميعا الذين نقرأ هؤلاء هذه التراجم عنهم من ابن فورك ومن الغزالي ومن أبي الوفاء بن عقيل ومن غير هؤلاء والرازي، كان سعي هؤلاء التخبط والتردي، وهذا في الحقيقة يرجع جملة كبيرة منه إلى التأثر بالبيئة، بيئة البدع وبيئة الضلالات، والتأثر بمشايخ ظن بهم الخير وكانوا على مناهج منحرفة. فانظر سبحان الله ذكاؤهم ما زكاهم وعلومهم ما هدتهم. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. فالإنسان يا إخواني ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، هذا يتأكد هذا كل يوم، أن العلم ليس بكثرة المسائل والكتب، وإنما العلم بصائر، العلم فرقان، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيصل به إلى فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق السلف: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وأن كل خير في اتباع من سلف، وأن العلم إنما هو آثار. قال فلان، قال علان من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو العلم الذي اختصر عليك حياتك. حينما ننظر إلى حياة هؤلاء من جهة الذكاء العقلي نجد شيئا يبهر العقول: الغزالي، الرازي، الجويني، ابن فورك، البقلاني. هؤلاء يا اخواني من جهة الذكاء العقلي شيء ما يتخيل، يعني سبحان الله، قوة في الفكر وكذا. ولكن أين مصدر الاستدلال وأين مصدر التلقي؟ هذا هو الانحراف، يرجع إلى هاتين المسألتين. ولطالما نبهنا على ذلك كثيرا جدا 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 جدا، عندنا مسألة التلقي وعندنا مسألة الاستدلال. ما مصدر الاستدلال عند هؤلاء؟ مصدر الاستدلال عند هؤلاء هل هو الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة الصافي الذي يرجع فيه لآثار السلف في كل باب من الأبواب: باب القدر، باب الأسماء والصفات، باب الصحابة، باب التعامل مع أهل الأهواء، هل هو آثار السلف أم لا؟ مصدر الاستدلال. الأمر الثاني: مصدر التلقي. ما مصدر التلقي؟ مصدر التلقي على يد من تتلقى هذا؟ فالشيخ مؤثر ولا شك، والشيخ موجه، والشيخ منبه. ولهذا من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يوفق لصاحب سنة يأخذ بناصيته بعد فضل الله عز وجل إلى الخير وإلى السنة، ويوجهه ويرشده. وهذه وظيفة الشيخ يا أخواني. وظيفة الشيخ ليس أن ينهي مع طلابه فروع المسائل. ما أعلم شيخا أنهى الفروع هذه، لا مع نفسه ولا مع طلابه، لكن حسب أي طالب حينما يدرس عند شيخه أن يدرس عليه بعض الكتب في الفنون، يدرس كتابا، يدرس كتابين، يدرس جملة من كتاب وهكذا. وأما أنه يدرس الشيخ سائر الفروع، معظم الكتب، هذا ينظر، لكن الشيخ يوجهك إذا درسك كتابا في الفقه، عرفك كيف تستدل وكيف تعامل مع المسائل، عرفك الإجماع، وعرفك الخلافة، وعرفك التعامل مع العلماء حال اختلافهم، عرفك الخلاف المعتبر والخلافة، وضع لك الأصول كيف تستدل، النظر إلى المسألة، تصور المسألة، معرفة الإجماع أو الخلاف فيها، معرفة قواعد الترجيح بين العلماء إذا كانت المسألة خلافية، ثم الوصول إلى الثمرة النهائية وهي الحكم. فالشيخ شيخ كليات، الشيخ شيخ توجهات، يوجهك ويضع يديك على الأصول الصحيحة. فمصدر الاستدلال ومصدر التلقي هو الأساس. وهؤلاء جميعا اجتمعوا في هذا الأمر، أنه لم يكن عندهم مصدر الاستدلال صافيا ولا مصدر التلقي خالصا. هذا جواب يكاد يكون جامعا. ما السبب في الانحرافات التي مر بها هؤلاء الرؤوس من الغزالي والرازي والجويني وكل هؤلاء؟ ما السبب في حصول الانحرافات لهم في بداية أمرهم؟ السبب يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن مصدر الاستدلال لم يكن صافيا، فأخذوا من الفلاسفة، وأخذوا من المناطق، وأخذوا من المتكلمين على أصولهم فما اهتدوا. الأمر الثاني مصدر التلقي، لو وفق هؤلاء لأصحاب سنة لربما نفع الله بهم نفع عظيم. شوف ابن عربي بينتقد شيخ الغزالي، ينتقد شيخ الغزالي ويقول: لقد بلع أبو حامد الفلاسفة ثم أراد أن يتقيأهم فلم يستطع، بلعهم فلما أراد أن يتقيأهم ما استطاع إلى ذلك أسابيع. وابن عربي نفسه نظرا لتلمذ على هذا وغيره، ابن العربي نفسه لم يخلص له منهجه، فأيضا كان عنده ما عنده في باب الصفات وكذا، فهذا تأثر بالشيخ، مع أنه ما وصل إلى ما وصل إلى أبو حامد الغزالي وينتقد أبو حامد الغزالي، لكن هو نفسه عنده ماذا؟ هو نفسه عنده هذا الأمر. ثم إن هؤلاء أظهروا الرجوع عن مذاهب المتكلمين وندموا على ذلك أشد الندم، ثم ذهبوا إلى طريقة أهل الحديث، لكن لما ذهبوا أو عادوا إلى طريقة الحديث لم يعودوا سالمين في كل المسائل، وإنما بقيت عندهم أمور وأمور وهنات وهنات، لأن الوقت ما أسعفهم، ولأن أيضا إحصاء سبل الحق بكاملها لم تتسن لهم، ولهذا أكثرهم انتقل من مذهب التحريف إلى مذهب التفويض، وظن أن مذهب التفويض هذا هو المذهب الصحيح، فانتقلوا من ضلالة إلى ضلالة، ولكن لم يتفطنوا إلى ضلالة المفوضة، وظنوا أنهم بذلك انتقلوا من النفي إلى الإثبات، ومن التعطيل إلى الإثبات، ولكن كان إثباتهم في الحقيقة هو ماذا؟ كان إثباتهم هو التفويض الذي حذر منه أهل السنة والجماعة. أما أبو علي الجبي فهذا معروف باعتزاليته، أبو علي الجبي أحد أئمة المعتزلة، إمام في الكلام كما جاء في الحاشية، وقد أخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري علم الكلام، ومناظرته معه مشهورة في الإخوة الثلاثة، يعني ليس هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، إنما هذا رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره. وأما عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني فهو أبو الحسن الهمذاني المشهور بالقاضي عبد الجبار، من أئمة المعتزلة، شافعي في الفروع، ولي القضاء بالرأي، وأيضا نبهنا إلى مسألة شافعي في الفروع أو حنفي في الفروع، وأن هذه مسألة أيضا لابد أن نتفطن إليها، لأن هؤلاء قد يغلب عليهم النسبة الفقهية على النسبة العقدية، فتظن أن هذا من فقهاء الشافعية، وبالتالي تظن أن أقوالهم إنما هي أقوال في المذهب الشافعي نفسه، تساهل، يقع تساهل أمثال هؤلاء الذين هم على مذهب المتكلمين في العقيدة ومذهب من المعتزلة والأشعرة وغير ذلك أو المتردية ومذهب الفقهاء الأربعة في الفقه، فتغلب النسبة الفقهية على النسبة العقدية، فينسب إلى أهل السنة والجماعة ما هو منه براء، فيقال مثلا هذا القول، هذا قول عند الفقهاء الشافعية، هذا قول عند بعض الشافعية، هذا قول عند كذا، وتظن أنت أن هذه إيه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل السنة، وإنما هي في الحقيقة من مسائل الاعتزال أو مسائل الأشاعرة دخلت إلى مذاهب أهل السنة عن طريق النسبة ماذا؟ النسبة الفقهية، عن طريق النسبة الفقهية. أما أبو الحسين البصري فقد قال في الحاشية هو محمد بن علي بن طيب البصري أبو الحسين، قال عنه ابن كثير شيخ المعتزلة والمنتصر لهم والمحامي عن ذمامهم بالتصانيف الكثيرة، كان فصيحا بليغا أحد أئمة علم الكلام. يبقى عندنا أبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري، كل هؤلاء من إيه؟ من أئمة الاعتزال. ثم أبو الوفاء بن عقيل وكان من الحنابلة، إلا أنه تأثر به تأثرا كبيرا، وأبو حامد الغزالي مر بأطوار عديدة سيئة من الباطنية إلى الفلسفية إلى الاعتزالية إلى الأشعرية، مر بأطوار كثيرة جدا، ولكنه يعني أظهر توبته من هذا وأنه لزم مذهب أهل الحديث، لكن في الحقيقة ما سلم له من ذلك بعض الأشياء فبقيت عنده حتى مات عليها. نعم نعم.
ذكروا في ترجمة ابن طورك أنه قال كان سبب اشتغالي بعلم الكلام أني كنت بأصبهان أختلف إلى فقيه، سمعت أن الحجر يمين الله في الأرض، فسألت ذلك الفقيه عن معناه فلم يجب بجواب شافي، فأرشدت إلى فلان من المتكلمين فسألته فأجاب بجواب شاف، فقلت لابد من معرفة هذا العلم فاشتغلت به.
نعم الله المستعان. هو السبب التوجه يرجع إلى شيخ البيئة، والشيخ سبب عظيم في هذا الباب، سبب عظيم. بعض الناس يستهين بهذه المسألة ويقول نتلقى عن أهل البدع ما عندهم من علوم ونأخذ الخير منهم وندع الشر، وكأنما قلبه في يده يتحكم فيه، والحقيقة القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء زاغه. وينبغي على الإنسان أن يورد على القلب موارد الصلاح وموارد الاستقامة والمنهج الخالص الصافي. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام هذه التأويلات التي يذكرها هؤلاء وموجودة في كتبهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي. بشر المريسي زعيم من زعماء المعتزلة، إذن هؤلاء تأثروا به وبأمثاله، والتأويلات الموجودة في أيدي الناس في عهد الإمام أحمد بن تيمية، والموجودة الآن في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة في هذا الوقت، هي بعينها تأويلات بشر المريسي لا فرق بينها، التي ذكرها في كتابه.
يعني لأن الأشاعرة المتأخرين تأثروا بالمعتزلة فانتقل إلى منهج من منهج المعتزلة ما انتقل، ولهذا يقول الشيخون والتأويلات الموجودة في أيدي الناس في عهد الإمام أحمد بن تيمية والموجودة الآن في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة في هذا الوقت هي بعينها تأويلات بشر المريسي لا فرق بينهما. وقد تأثر الأشاعرة المتأخرون بمنهج المعتزلة أيضا، فلهذا صار عند الأشاعرة اجتماع منهج المعتزلة في بعض الأمور ومنهج الفلاسفة في بعض الأمور وابن كلاب ومذهب ابن كلاب. وحقيقة هذا المذهب هو خليط من مذهب ابن كلاب والمعتزلة والفلاسفة وغير ذلك. وأما ما كان عليه أبو الحسن أشعري مما عاد إليه ورجع إليه في آخر حياته فإنهم لم يستقيموا عليه، وإنما ما عندهم إلا التفويض أو التأويل، وقد رجع أبو الحسن عن ذلك وإن بقيت عنده أحرف. وبعضهم ينسب إلى المذهب الأشعري قسما ثالثا ألا وهو الإثبات، اختراع جديد. يعني معلوم المذهب الأشعري يدور بين التفويض والتأويل، ده المذهب الأشعري هذا منذ أن كان، التفويض والتأويل. التفويض ده الأساس، لكن لما وقع تأويلات عندهم كما يقولون هم تنافي العقل فإذا بهم يضعون معاني من عندهم، هذه المعاني عندهم أنها تقتضي تنزيه الله عز وجل، لأن اقرأ الاستواء وفوض، لكن إن أبيت إلا أن تقول الاستواء هو العلو والارتفاع فذلك يتنافى مع عظمة الرب سبحانه وتعالى، إذ كيف يعلو على العرش ومقتضى هذا التجسيم ومقتضى هذا كذا وكذا، وضعوا لوازم ماذا باطلة. فكان لابد أن يضعوا ماذا، أن يضعوا معنى من المعاني تليق بالعقل وبتنزيه الرب، يفرضها العقل تليق بالرب سبحانه وتعالى، فأراد أن ينزه الله فقالوا استوى بمعنى استولى، أما مذهب الإثبات اللي هو بقى عاد إليه الأشعري، هذا مذهب الأشعري وليس مذهب الأشاعرة، فرقه. قد يقول قائل أليس الانتساب إلى الأشعري الأشاعرة هو الانتساب إلى الأشعري؟ نقول انتساب الأشاعرة إلى الأشعري قبل عودتي الأخيرة إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو الإثبات على النحو المعروف. فأراد البعض أن يجعل مذهب الأشعار الذي انتقل إليه أيضا جزءا من مذهب الأشاعرة، فيكون مذهب الأشاعرة مكون من التفويض والتأويل والإثبات. هذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة، وهذا خلط يدل على الجهل في عدم التفريق بين مذهب الأشعري الذي رجع عليه أخيرا ومذهب الأشاعرة الذي هو علم على هذا الفكر وعلم على هذه الجماعة والطائفة. فهناك إذن فرق بين الأشعري والأشاعرة، بين الأشعري في معادل مؤخرا هذا من أهل السنة والجماعة، وعليه يقول هذا جهال الأشاعرة، إنما حذاق الأشاعرة، حذاق الأشاعرة ما يقولون هذا. حذاق الأشاعرة مذهبهم التأويل والتفويض، يدور بين التأويل والتفويض، فإن أولت فلا حرج وإن فوضت فلا حرج، كما قال صاحب جوهرة التوحيد. إنما أن ينسب إلى مذهب الأشاعرة ما ذهب إليه الأشعري في آخر عمره، الأشاعرة ينفون ذلك أصلا، ينفون ما رجع إليه الأشعري، ويقولون بأن هذا من ماذا، من يعني نسبة الحنابلة ذلك الأشعري كذبا وزورا. إنما هم بيعتبروا أن مذهب الأشعري بيقوم على مدرستين، مدرسة التأويل ومدرسة التفويض. لكن بعض الناس أراد إيه؟ أراد أن ينتسب إلى الأشعري في آخر مرحلة ولا يعادي الأشاعرة، فقال من تأمل مذهب الأشاعرة وجد ذلك المذهب يقوم على ثلاثة أمور، على التأويل وعلى التفويض وعلى الإثبات، وأنا أميل إلى الإثبات، بحيث ما يقول بالكلام الأشعري اللي هو كلام عن السنة حينما يقوله ما يفهم الأشاعرة أنه خرج عنهم، فيكون بذلك صار عدوا لهم وصار مجسما وصار مع مذهب أولاء، فأراد أن يبقى في مذهب الأشاعرة تحت مظلة الإثبات، وذلك لا يرضاه حذاق الأشاعرة ولا يرضاه أئمتها، ولكنها محاولات. ولهذا المذهب الأشعري مذهب زئبقي صار يجتمع فيه كثير من الأفكار، أفلاسفة، معتزلة، كلابية، يعني مذهب خليط حقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، أي إن هؤلاء فيهم من تأثر ومع ذلك بقي عنده شيء من الخير، يخلطون بين التأويل وبين رد التأويل، منهم الغزالي، الغزالي كثيرا ما يؤول، وتجد أحيانا في بعض كتبه رد التأويل. والنهي عن الخوض في علم الكلام، الغزالي يحتار المرء في أمره، إن قرأت له كتاب المضمون به على غير أهله فتجده في صميم الفلسفة. ولعل ابن العربي المالكي عندما حكم عليه أن الشيخ دخل في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج، حكم عليه من خلال كتابه هذا المضمون به على غير أهله، كتاب في صميم الفلسفة اليونانية. وتجد له كتابا الذي هو الجام العوام عن علم الكلام، وفي معناه عدة مسائل يمنع من الخوض في علم الكلام، ويمدح منهج السلف ويثني عليه كثيرا ويعترف بأنه هو الحق. وإذا قرأت له في إحياء علوم الدين وجدت خلطا بين هذا وذاك، علما بأن كتابه إحياء علوم الدين كما يقول شيخ الإسلام من أفضل كتبه وأكثرها علما، مع ذلك فيه خلط، وشيخ الإسلام مما فتح الله عليه الإنصاف، الله منحه الإنصاف، قل ما تجد أنه يذكر رجلا فيه خلط ويرجح جانب السلب ويترك الجانب الآخر، لا، يذكر الإنسان ما فيه من خير وشر. لذلك بعد أن أثبت بأن التأويلات التي في أيدي هؤلاء هي بعينها تأويلات بشر المريسي، لكنه بيّن أن هؤلاء أن في هؤلاء من يرد التأويل ويبطل التأويل أحيانا، والأمثلة واضحة لديكم إذا قرأتم كتاب الغزالي، وكذلك أبو الوفاء بن عقيل ليس مؤولا صرفا فيه وفيه وهكذا.
كلام الشيخ الإسلام هنا يقول الشيخ الجامع عنه: علما بين كتابه وإحياء علم الدين كما يقول شيخ الإسلام من أفضل كتبه وأكثرها علما، لكن طبعا فيها من الخلط والضلال والانحراف ما فيها، حتى سماه بعضهم إماتة علوم الدين وليس إحياء علوم الدين، لكن فيه فصول جيدة. وشيخ الإسلام مما فتح الله عليه الإنصاف، اللهم نحاول الإنصاف، فلم تجد أنه يذكر رجلا في خلط ويرجح جانب السلب ويترك الجانب الآخر، لا، يذكر الإنسان ما فيه من خير وشر، لكن ليعلم أن هذا ليس من باب الأحكام إنما هذا من باب التراجم. شيخ الإسلام حينما يذكر في الشخص هذا وذاك فإن هذا من باب الترجمة وليس من باب الحكم، من باب الترجمة وليس من باب الحكم، ولابد أن نفرق بين المقامين، بين مقام الترجمة وبين مقام الحكم، والخلط بين البابين أدى إلى وضع منهج سيء يسمى بمنهج الموازنات، وهو أنه حال حكمك على شخص ما لابد أن تذكر ما له من حسنات وما عليه من سيئات، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة المبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما عليه السلف، فلم يكونوا يلتزمون ذلك. فإذا سئلت عن عمرو بن عبيد المعتزلي ما تقول كان عابدا وكان كذا وكان زاهدا وكان وكان، وإنما تقول المعتزلي المحترق. حينما تسأل عن الغزالي، حينما تسأل عن بشر المريسي، حينما تسأل عن الجباء، حينما تسأل، ففي فرق بين الحكم وبين الترجمة، بين الحكم وبين الترجمة. أما الترجمة فتقوم على التقميش والجمع، فهذا كان عند زهد وكان عند كذا وكان عند علم وكان عند أدب وافر وكان عند وهكذا، ثم كان عنده انحرافات وكان، يبقى إذن الترجمة بتقوم على ماذا؟ على الجمع. ولكن ما يتعلق بالحكم يقوم على التفتيش، إذن الترجمة تقوم على التقميش والحكم يقوم على التفتيش، فتذكر حكم الرجل ضال مضل معتزلي محترق وكذا. ولهذا نجد أن كتب الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في التراجم تختلف عن كتبه في ماذا؟ في الأحكام، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. ولهذا بعض الناس لا يفهم طريقة الذهبي فيأتي في الأحكام بما كتبه في السير في باب التراجم، ويقول انظر الإنصاف الذهبي، فإن الذهبي ذكر هذا وذكر إيه ذاك، ولا يدري المسكين أن هذا شرط في الترجمة. وأما الله ترجم لليهود بماذا؟ بما كانوا عليه، للنصارى بما كانوا عليه، وأهل السنة ترجموا للأشاعرة للمعتزلة لهذه الفرق بما كانوا عليه. لكن باب الحكم هذا باب آخر، باب الحكم هذا باب آخر، باب الحكم إنما يقتصر فيه على الحكم ولا تذكر المحاسن، لم يكن هذا من طريقة السلف الصالح ورجع أحكامهم تجد هذا. فبعض الناس يقول شيخ الإسلام كان وكان ويأتون بباب التراجم ثم يلزمونك به في باب الأحكام ويقولون أنت غير منصف، المفترض أنك حينما تنتقد رجلا تقول ما له وما عليه، لا، ليس هذا المفترض، ليس هذا، بل ليس هذا بطريق السلف، لكن المفترض إذا ترجمت لشخص أن تذكر ما له وما عليه، يبقى الترجمة تذكر ما له وما عليه، إنما الحكم تقتصر على إيه؟ تقتصر على بيان حكم هذا الرجل إذا كان سنيا أو كان مبتدعا. يقول لذلك بعد أن أثبت بأن التأويلات التي في أيدي هؤلاء هي بعينها تأويلات بشر المريسي، لكنه بين أن في هؤلاء من يرد التأويل ويبطل التأويل، ده من باب ترجمة. شيخ الإسلام يقول هذا، منهم من يقبل التأويل أحيانا ومنهم من يرد التأويل أحيانا، يعني لم يجعلهم على طبقة واحدة ودرجة واحدة، بل يتفاوتون. والأمثلة واضحة لديكم إذا قرأتم كتاب الغزالي وكتاب أبي الوفاء بن عقيل، ليس مؤولا صرفا فيه وفيه وهكذا. ولهذا نصح ابن عقيل من بعض الحنابلة أن يعود إلى السنة وأن يعود إلى الحق في وصية عظيمة أظن قرأناها من قبل، لكن سبحان الله. فالشاهد يا أخواني أن أمثال هؤلاء الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، ووردت هذه يعني يمكن مشهورة العلوم للفهوم، أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، يعني الذكاء عقلي ولكن لم يؤتوا علوما على وجه شرعي. وقيل أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يعني أوتوا علوما من كثرة المسائل ولم يؤتوا فهوما يعني فهما لهذه العلوم منضبطا. فعلى كل حال هؤلاء كان عندهم علم المسائل بدون أن يكون عندهم البصائر، فأوتوا مسائل وحرموا بصائر، فلهذا وقع التخبط. هذا من هنا نقول مسألة مصدر التلقي مسألة ركن في الطلب، ليست من قبيل الاستحباب، هذه ركن في الطلب. ومسألة مصدر الاستدلال هذه ركن في التماس الحق، إذا أردت الحق فلا بد أن تعي هذا جيدا. نعم نعم نعم.
سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن منهج الموازنات فأجاب: ما يطرح اليوم في ساحات المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمى بالموازنة في نقد الرجال، أنا أقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح بما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره. أما إذا كان المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومطالب الرجال، بل قد يقول له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء، هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا عن ذلك الرجل، حين ذاك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة، ذلك لأن المقصود حين ذاك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة.
تمام. هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الفرق بين الترجمة وبين الحكم. نعم.
ومن درس السنة النبوية والسيرة النبوية لا يشك ببطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر السيئة المتعلقة بالشخص المناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس منه، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجلة، ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر تيسيرا لذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجل استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: إذن له بئس أخو العشيرة، إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل وكلمه سلم عليه وهش له وبش، ولما خرجت قالت له عائشة: يا رسول الله لما استأذن في الدخول قلت له إذن له بئس أخو العشيرة، ولما كلمته هششت له وبششت إليه. قال يا عائشة: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. هذا الرجل لم يطبق فيه هذه البدعة العصرية الجديدة، ذلك لأن المجال ليس ترجمة الرجل وإنما هو مجال للتحذير والتعريف بهذا الرجل حتى يحذر،
أو الحكم ومجال الحكم. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره الخارج عن مذهب السلف، فإما أن يكون قليل المعرفة بأثار السلف كأبي المعالي، قليل المعرفة بأثار السلف، فبما يأتي ينقل مذهب السلف هيقع في أخطاء مثل أبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها، ولم يكن واحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وحديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك، ففيها عجائب. وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكاية في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوك طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف. وقال أيضا، هذا نقرات بواسطة، ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفير لهم وتعظيم النبوة وغير ذلك، ومع ما يوجد فيه من أشياء صحيحة حسنة بل عظيمة القدر نافعة، يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المخالفة للنبوة بل المخالفة لصريح العقل، حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب كرفيقه أبي إسحاق المرغناني وأبي الوفاء بن عقيل والقشيري والطرطوشي وابن رشد والمازري وجماعات من الأولين، حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي، وقرره الشيخ أبو زكريا النووي، قال في هذا الكتاب فصل في بيان أشياء مهمة أنكرت على أبي على الإمام الغزالي في مصنفاته ولم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته، منها قوله في مقدمة المنطق في أول المستصف: هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا. وقال الشيخ أبو عمرو يعني من الصلاح: وسمعت الشيخ العماد ابن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية بغداد وكان من النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا الكلام ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان، يعني أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من الثلج واليقين ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأسبابها. ذكر شيخ حسام هذا في العقيدة الأصفهانية، ولكن هو في وقال الغزالي أيضا وقال الذهبي: وعرفني صاحب له أنه كان له عقوف على رسائل إخوان الصفا وهي 51 رسالة ألفها من قد خاض في علم الشرع والنقل وفي الحكمة فمزج بين العلمين، وقد كان رجل يعرب بابن سينا ملأ الدنيا تصانيف أدته قوته في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة وتلطف جهده حتى تم له ما لم يتم الغير، وقد رأيته جملا من دواوينه، ووجدت أبا حامد يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من علوم الفلسفة، وأما مذاهب الصوفية فلا أدري على من عول فيها، لكن رأيت فيما علق بعض أصحابه أنه ذكر كتب ابن سينا وما فيها، وذكر بعد ذلك كتب أبي حيان التوحيدي، وعندي أنه عليه عول في مذهب التصوف، وأخبرت أن أبا حيان ألف ديوانا عظيما في هذا الفن وفي الإحياء من الواهيات كثير، ثم قال: ويستحسن أشياء مبناه على ما لا حقيقة له، كقص الأظفار أن يبدأ بالسبابة لأن لها الفضل على باقي الأصابع لأنها مسبحة، ثم قص ما يليها من الوسطى لأنها ناحية اليمين، ويختم بإبهام اليمنى، وروى في ذلك أثرا. طيب، ولكنه كما قلنا رجع في آخر حياته. قال شيخ الإسلام: وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف الجامع العوام عن علم الكلام اللي نهى فيه بقى عن التأويل ودعا فيه إلى إثبات صفة الله عز وجل، وانتصر فيه لمذهب السلف وشدد النكير على المتكلمين ووصف كل أصولهم بالبدعة المذمومة وبأنها كانت سبب تضرر أكثر الخلق ومنبت الشر بين المسلمين، فقال: والدليل على تضرر الخلق به المشاهدة والعيان والتجربة، وما ثار من الشر منذ نبغ المتكلمون، وفشت صناعة الكلام مع نهي العصر الأول من الصحابة رضي الله عنهم عن مثل ذلك، ويدل عليه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بأجمعهم ما سلكوا في المحاجة مسلك المتكلمين في تقسيماتهم وتدقيقاتهم لا لعجز منهم عن ذلك، فلو علموا أن ذلك نافع لأطنبوا فيه ولخوضوا في تحرير الأدلة خوضا يزيد على الخوضين في مسائل الفرائض. وقال أيضا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات. كل ذلك العلمين بأن ذلك مصار الفتن ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقنعه إلا السيف والسنان. من لا يقنعه أدلة القرآن فلا يقنعه إليه أدلة إلى السيف والسنان، فما بعد بيان له بيان. هذا ذكره الغزالي هذه النقلات باختصار. الشاهد أن ما رجع إليه الغزالي بعد التطواف هذا كله والذكاء العقل وغير ذلك هو ما يوجد عند أدنى طلاب العلم السلفيين، مع أن عند أدنى الطلاب خالص، لكن الغزالي مع رجوعه بقي عندهما ما بقي من أمور رضية ينبغي أن يتفطن إليها وقد نبه عليها العلماء. يعني بعد الحياة الطويلة هذه، وهذا ما اعترف به الجويني وما اعترف به الرازي، إن طفنا المعاهد كلها وتركت علوم المسلمين وكذا، وها أنا أقول اليوم ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابه. يعني حياة طلعت بلا فائدة، بلا فائدة، بل كان فيها المغرم وليس فيها المغنم. عرفتم إخواني قيمة أن الإنسان يبدأ هذا الطريق على يد شيخ سلفي؟ عرفتم قيمة هذا؟ سبحان الله. ومثل ما يكون عند هذه الجماعات الإرهابية بتقضي حياتها في ماذا؟ في الجبال وفي الصحاري، ويقاتلون ويقتلون وغير ذلك، وفي النهاية ماذا صنعوا؟ لا للكفر كثروا ولا للإسلام والسنة نصروا، فما صنعوا شيء. يعني الأمر عجيب جدا. تخيل أنت مثل ما تأتي في أرض صحراء قاحلة وتظن أنك ستزرع فيها وتتعب، وفي النهاية يقال لك هذه الأرض لا تنبت إلا الحنظل بعد حياة طويلة، فماذا تصنع؟ فمعرفة الطريق من أوله محض توفيق الله عز وجل. معرفة طريق الحق من أوله هذا محض توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني يا أخواني لابد أن الإنسان يدرس هذه الظاهرة دراسة متأنية، ولابد أن يستخلص منها العبرة. لقد كان في قصص هؤلاء عبرة لأولي الألباب. إي والله لقد كان في قصص عبرة للألباب. كيف أن الانحراف ينحرف الإنسان مع ذكاء العقلي، ما يعصمه ذكاء العقلي، بل ذكاء العقل هذا هو الذي يريده الموارد. مثل من بيده أمضى سلاح وأقوى سلاح ولكنه لا يحسن الرمي، هذا سوف يرمي نفسه وسوف يقتل نفسه بسلاحه. ومثل من معه السكين الحاد ولكنه لا يحسن استعمال، فهذا سيقتل نفسه بسكينه الحاد. وعليه السنة أولا، هذا الخلاصة. وعليه السنة أولا، وعليه إمام السنة أولا، إمام السنة أولا، السنة أولا. ومن نظر إلى الخلق عرف ذلك وتدبر ذلك. فلابد أن نستفيد يا أخواني من هذه التجارب، يا أخواني من هذه التجارب لازم نستفيد. من منا سيبلغ في الذكاء العقلي مبلغ هؤلاء؟ هؤلاء الحقيقة كانوا في أزمان معصرين مراجع يرجع إليهم، وفحول عند أصحابهم يرجع إليهم، وفي النهاية لا يساوي مستوى أدنى طالب، أدنى طالب من طلاب السنة عرف الحق ومضى ومضى عليه. ففي قصص هؤلاء عبرة حتى لا تغتر بنفسك ولا تغتر بكثرة المسائل، وإنما تسير على طريق السلف. وها أنت ترى سبحان الله الذين يزعمون السلفية، رأيت ماذا آل أمرهم؟ إلى أي شيء آل أمرهم؟ إلى الخروج، صاروا خوارج وتنظيمات إرهابية. هؤلاء يا أخواني مصنفون في السلفيين، يسمونهم السلفية الجهادية، في سلفية جهادية، الوداعش، تنظيم القاعدة وكذا، دي سلفية جهادية، سلفية مدخلية، سلفية وهابية. السلفية صارت أقساما، صارت أقساما عند الناس. فالله المستعان، إن في ذلك لعبرة ينبغي أن يعتبرها الإنسان، وهي أنه لابد أن يلحظ الملحظين هذين، وهما مصدر الاستدلال ومصدر التلقي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري.
في زمان البخاري. وهذا الكتاب كتاب ماتع سبحان الله، رد الإمام الدارمي رحمة الله عليه عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، فيه من العلوم ما فيه. نعم.
قال: صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي
بكلام. يقول في الحاشية: هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني أبو سعيد الإمام العلامة، كان قدا في علم المبتدعة، حسن المناظرة، حاضر الحجة، أكثر الترحال في طلب الحديث، وصنف المسند، توفي سنة 800. له رد عن المريسي والجهمية، والذي أشير إليه الشيخ، وقد طبع عدة طبعات. نعم.
قال: حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه
يعني
السلف.
مع أنهم تأثروا واعتمدوا على تأويلات المريسي، إلا أن ماذا يقول؟ حكى في هذه التأويلات بعينها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، يعني أعلم بذلك من طلابه وأقعد الذين تأثروا به. نعم. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خلفه. نعم.
قال: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحمل البسطة في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، يعني من العنوان أعطى الفكرة عن الكتاب. حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين. الغالب في المتأخرين التقليد وعدم التمكن من المعقولات والمنقولات، وبشر المريسي على ضلاله متمكن في فهم المعقولات والمنقولات. هذه شهادة يشهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيانا للواقع للخصم العنيد الذي اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وكتابه موجود مطبوع بحمد الله، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم المريسي ومن تبعه أو ضللوهم، على حسب ما يظهر لكل إنسان منهم. منهم من يصل به الفهم أنه يستحق الكفر، ومنهم من يقف به الفهم دون التكفير إلى حد التضليل فقط. من اطلع على كلام الأئمة في ذلك وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين في عهد ابن تيمية إلى يومنا هذا هو مذهب المريسية،
تبين الهدى لمن يريد الله هدايته
لمن يريد الله هدايته
ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد علم كثير من فطاحل العلماء بعد أن صاروا علماء وأئمة تبين لهم ضلال هذا المذهب فرجعوا وتابوا، ومن تاب تاب الله عليه. ومنهم من تعصب ومنعه منصبه، والتعصب لمذهبه والتعصب لشيوخه وخوف الملامة وحذار المسبة كما قال أبو طالب، واستمر على ما هو عليه. هؤلاء لا عذر لهم، يلحقون بالمرسي في ضلاله وكفره، أي من درس المرسية ثم اطلع على كلام الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم في تضليل وتكفير المرسية أي عقيدة المعتزلة، ثم وقف موقف التعصب وخاف على نفسه من الملامة أن يلومه الناس بعد أن صار إماما في علم الكلام، كيف يرجع؟ لا فرق بينه وبين أبي طالب الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة
لولا الملامة أو حذار سبة
لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب لم يمنعه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا خوف الملامة وحذار المسبة من قومه، كيف يبدل دين عبد المطلب؟ وكثير من الذين،
ولهذا صار آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نعم، النبي يقول له قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يقول، وعبد الله بن أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، كما جاء في حديث المسيب بن حزن عند البخاري. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي هذا الرد على من يقول بإسلام أبي طالب، وأن النبي لما خرج من عنده دخل العباس، يذكرون رواية في هذا الضعيفة، دخل العباس فسمعه يتمتم بكلمة أو كذا، فإذا هي الكلمة التي طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إثبات أن أبا طالب مات على الإسلام وعلى الإيمان، وهذا كلام باطل لأن الرواية ترده، رواية البخاري. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وبالتالي أنزل الله عز وجل في قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. نعم.
قال: وكثير من الذين يتضح لهم الحق وأن منهج السلف،
والله يا أخواني عجيب، يعني سبحان الله، يعني ماذا تصنع بعد هذه النصوص؟ يعتمدون على رواية ضعيفة، بل إن شئت فقل يعتمدون على عقيدة باطلة، ولكنهم يحاولون التماس أي دليل، فلما وجدوا أثرا ضعيفا قالوا يا الله هاتوا، ولا يميزون بين الضعيف والصحيح. لو كان لهم حق في مسألة وقد استدلت عنهم مثلا بحديث ضعيف، يقولون هذا حديث ضعيف وكذا وكذا وهذا مخالف، لكن حينما أتونا بمثل هذه الأحاديث لا يشيرون إلى ضعفها. ليه؟ لأن الاعتقاد سبق، هم يريدون أن يكون أبو طالب قد مات على الإسلام. هل هاتون بحديث موسى بن حزم؟ لا، أو يأتون به وأنه كان قبل أن تخرج روحه، أما بعدما خرج النبي نطق بها. طيب، نطق بها وخفي ذلك على رسول الله، يعني من أعلم يا أخواني لو كان أبو طالب مات على الإسلام؟ أليس الرسول؟ فلماذا لم يخبر؟ أليس الصحابة؟ فلماذا لم يخبر الذين كانوا معه؟ أليس الله؟ فلماذا نهى النبي أن يستغفر لأبي طالب إلا لأنه كافر مشرك؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ليه؟ لوجود الشرك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقد استدل بعد من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلما بقول العباس: هذا الحديث يا ابن أخي لقد قال الكلمة التي أمرته أن يقولها، يعني لا إله إلا الله. والجواب على هذا من وجوه: أحدها أن في السند مبهما لا يعرف حاله، وقوله عن بعض أهله، وهذا إبهام في الاسم والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد.
قال ابن كثير في النقد. ها؟
والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أن في السند مبهما لا يعرف حاله،
أن
في السند مبهما
أن في السند مبهما لا يعرف حاله،
لا يعرف حاله، وهو قوله عن بعض أهله، وهذا إبهام في الاسم
عن بعض أهله، في سند عن بعض أهله وهذا مبهم. نعم.
وهذا إبهام في الاسم والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد. وقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن جرير نحوا من هذا السياق من طريق أبي أسامة عن الأعمش، حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره ولم يذكر قول العباس. ثم قد عارضه أعني سياق ابن إسحاق ما هو أصح منه، وهو ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن مسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي ابن أبي ابن أبي ابن
أبي أمية
ابن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يذل يكلمانه حتى قال آخر شيء على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
طيب يعني فلو كان قد أسلم تنزل هذه الآيات وتنزل مكان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. نعم.
ونزلت وما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة أنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها وقال هو على ملة الأشياخ، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ويؤكد هذا كل ما رواه البخاري عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم
هل نفعتك هل نفعت ها عمك
ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال السهيلي
لو كان أسلم أيخفى على النبي والعباس وكذا. نعم.
قال السهيلي وإنما لم يقبل النبي صلى الله عليه
وسلم لو كان أسلم وتبق قبل أن يموت علامة يدخل النار ويكون في ضحضاح وكذا علامة، وهو قد تاب ورجع الإسلام علامة يدخل النار أصلا. نعم.
قال السهيلي وإنما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة العباس لأخيه أنه قال الكلمة وقال لم أسمع، لأن العباس كان ذا كافرا غير مقبول الشهادة. قلت وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سندي كما تقدم، ومما يدل على ذلك
هو خبر البخاري أنه مات على ملة عبد المطلب. نعم.
ومما يدل على ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما تقدم، وبتقدير صحته لعله قال ذلك عند
يعني ألاحظ كمان إخواني لاحظوا ملاحظة جميلة جدا في رد هذا الحديث الضعيف. الحديث الضعيف من الذي نقل أن أبا طالب قال الكلمة؟ أليس العباس؟ طب انظروا إلى الصحيح، العباس يقول النبي أن نفعت عمك أو قال الشيخ الضال، يبقى العباس نفسه. فلو العباس اطلع على أن أبا سفيان أبا طالب قد قال الكلمة أيخفى عليه إسلامه ثم يقول بعد ذلك هل نفعت عمك هذا الشيخ الضال نفعت بشيء في أنه كان يحوطك؟ ما قال في أنه أسلم، وما كان سيستفسر ويقول هل نفعت، لأنه سينتفع بكلمة التوحيد، هينتفع بكلمة التوحيد كلمة حج لك بها عند الله. يبقى نفس العباس، انتبهوا لهذه الفائدة. هات حديث العباس ثاني، اقرأ حديث العباس هل نفعت.
ويؤكد ذلك كل ما رواه البخاري عن العباس بن عبد المطلب أنه قال
العباس نفسه الذي جاء عنده الرواية عنه الرواية فإنه سمع كلمة أبي طالب ها
أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
طب لولا أنا، طب لو كان هذا مسلما كيف يكون في الدرك أسفل من النار؟ انظروا للحديث يا إخوان، النبي يقول لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار، يعني لولا شفاعتي. طب لو كان مشركا أتقبل فيه شفاعة؟ كانت تقبل في أمي من باب أولى في 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 الدعاء له، كان يقبل من باب أولى، لكن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هو يقول لولا أنا، يعني لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. من الذي يكون في الدرك أسفل من النار؟ المشرك الكافر، هذا الذي يكون في الدرك أسفل من النار. فلولا شفاعة نبيه لكان في درك أسفل من النار، لكنه خفف عنه هذا إلى غيره، لا أنه يخرج من النار ولما يبقى في أبد الأبدين ودهر الداهري. يبقى عندنا أمور يعني تضعف هذا الحديث، وهو نطق أبي طالب بكلمة لا إله إلا الله. واحد، أن الحديث نفسه ضعيف إذ فيه رجل مبهم. طب الأمر الثاني، أن النسبة كانت للعباس أنه سمع، والعباس نفسه كما عند البخاري بقى، كما عند البخاري، البخاري هذا إسناد صحيحه، كما عند البخاري العباس نفسه قال هل نفعت عمك، فإنه كان يحوطك وكذا، هل نفعت؟ فقال النبي لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنما هو في ضحضاح من النار وكذا. طيب يبقى كيف يخفى عن العباس؟ الأمر الثالث، أن النبي قال لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار، وهذا يبين أنه مات على الكفر، إذ الذي يكون في الدرك الأسفل من النار هو الكافر. يبقى هذه قصة مردودة من أوجه إيه؟ عديدة. نعم.
قال السهيلي وإنما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة العباس لأخيه أنه قال الكلمة وقال لم أسمع، لأن العباس كان ذاك كافرا غير مقبول الشهادة. قال ابن كثير وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده كما تقدم، ومما يدل على ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما تقدم، وبتقدير صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حين لا ينفع نفسا إيمانها والله أعلم. وقال أبو داود الطيالسي
يعني حتى لو سلمنا جدل قالها يبقى يكون قد قالها فين؟ في وقت لا ينفعه فيها شيء، يبقى قطعا هو مات على الكفر يعني لو سلمنا. لكن طبعا المعنى فرع عن الإثبات أو الثبوت، وهذا لم يثبت. نعم.
وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت ناجية بن كعب يقول سمعت عليا يقول لما توفى أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك قد توفى، فقال اذهب فواري.
نعم.
توفي، اذهب فواري، فقلت إنه مات مشركا، فقال اذهب فإذهب.
هذا الحديث عند أبي داود الطيالسي أن عليا نفسه قال كذا، فقال له نبي اذهب فواري،
فقال اذهب فواري ولا تحدثني شيئا حتى تأتيني، ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل.
نعم، أمرني أن أغتسل، وقال أبي متى مشركا. نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكثير من الذين يتضح لهم الحق وأن منهج السلف هو المنهج الوحيد الحق وتعصب مع ذلك وبقي في تعطيله لصفات الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا المعنى، وقليلا ما تجد من يرجع، قليل جدا فيما مضى وفي هذا الوقت وأقرب.
نعم، في البدع قليل جدا من يرجع، في المعاصي كثير من يرجع، في المعاصي باب المعاصي كثير من يرجع، لكن في باب البدع قليل من يرجع، قليل من يرجع في باب البدع. ليه يا أخوان؟ لأن البدع يريد أصحابها التقرب بها إلى الله، فهو يعتقد أنه من أدين الناس ومن أعبد الناس ومن أفضل الناس. يعني هل الأشعري سيرجع إليك ويقول أنا تبت؟ هو يظن أنك الذي ينبغي أن تتوب، الذي ينبغي أن تتوب هو أنت. هل الصوفي يرجع إلى ويتوب؟ هو ينبغي، هو يعلم أنه أو يظن أنه أن الذي ينبغي أن تتوب هو أنت، وهكذا. فلهذا قليل جدا التوفى البدعة. طب والقليل هذا غالبه في الأتباع ليس في الرؤوس، ولهذا لما تنظر إلى رؤوس البدعة مين يا أخوان؟ من هم؟ قلة جدا. يعني احنا ما زلنا نقول أبو الحسن أشعري وإنه تاب وإنه رجع وإنه كأنك تمثل بالأحد والأفراد القلائل على مدار أكثر من 14 قرن، وأنت تمثيلك في التائبين من البدع إنما هو للرجل ورجليه، وحتى اللي بيرجع ما يرجع إيه خالصا. يعني أنت بتقول إحنا من خور الرازي الجويني الغزالي كل منهم تاب، لكن إذا تأملت الطريقة وجدت أن الطريقة التي رجعوا إليها ليست خالصة، ليست خالصة، وهذا كله بسبب يعني آثار البدع والضلالات وأن سبحان الله الإنسان ما يستمله حتى ما يرجع. زي ما يكون إنسان مثلا جرح قطعة يده وخيطت وكذا، إنه حتى لو إنه شوفي بقي أثر الإيه، بقي أثر هذا الجرح والخياطة وغير ذلك. سبحان الله. نعم.
قال: وأقرب مثال لدينا ممن هداهم الله وتاب عليهم الشيخ خليل الهراس صاحب شرح العقيدة الوسطية، الذي تاب ورجع بعد أن تخصص في علم الكلام وفي الفلسفة، وكان يريد أن يكتب الرد على ابن تيمية، ولكن بعد
كان يريد بعد ما تخرج من الجامعة وكذا كان يريد أن يقوم بعمل رسالة في الرد على ابن تيمية. وابن تيمية هذا اللي هم ورثوا إيه؟ أنه هو المجسم وأنه الرأس في المتأخرين الذي انحرف الناس بسببه. فهو أراد بقى أن يرد على ابن تيمية، يأخذ ثأر هؤلاء من ابن تيمية، فانتهى إلى إيه؟ فانتهى إلى موافقة ابن تيمية وابن تيمية السلفي. بعد ما كان سيرد على ابن تيمية الخالف المجسم، انتهى إلى أن ابن تيمية إليه السلفي وأقام هذه الرسالة. وإحنا مر معنا أنه خطب بترجمة شيخ ابن تيمية وتعرض لعلمه في سائر علومه. نعم.
قال: ولكن بعد دراسته كتبه فتح الله عليه وأدرك أنه فهم الإسلام من جديد، كما حكى لنا مشافهة، وتاب الله عليه فأصبح من أتباع السلف الصالح.
يعني يقول الشيخ الجامي حكى لنا مشافهة، فهو من تلامذة الشيخ خراس محمد بن الجامي. شوف يا أخوان، هؤلاء مصريون سلفيون قدامى تتلمذ على أيديهم علماء العصر. محمد أمان الجامي يقول كما حكى لنا مشافهته، هذا عن الشيخ هراس، وختم الله له بذلك فيما نعلم، فنسأل الله أن يتقبل منه. وكذلك الشيخ حامد الفقي نفس المسألة، من الأشعرية الصوفية إلى السلفية عن طريق كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية عند فلاح البلد. ما شاء الله، الفلاح عنده اجتماع الجيوش ما شاء الله، هذا الفلاح عند اجتماع الجيوش الإسلامية. إنك لا تهدي من أحببت. سبحان الله، إذا أراد الله بالعبد الهداية يا أخواني كان ما كان من توفيق الله. فتحول شيخ حمد فقي من الأشعرية الصوفية أيضا إلى هذا، ومثله عبد الرحمن الوكيل أيضا من الأشعرية الصوفية إلى السلفية النقية. هؤلاء أزاهرة صاروا إلى العقيدة السلفية وصنفوا فيها وألفوا. الشيخ عبد الرزاق عفيفي أيضا، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، الشيخ محمد عبد الرزاق حمد، كل هؤلاء البدايات تختلف عن المآلات والنهايات، فقد كانوا ثم صاروا. وأكثر هؤلاء سبب هدايتهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. نعم، لأنها كتب جمعت بين صحيح المنقول وصريح المعقول. نعم.
قال: ثم يقول شيخ الإسلام: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب. البسط هنا باللغة العربية القديمة لا بلغتنا اليوم، كلمة بسيط أصبحت الآن مغايرة. هذا شيء بسيط يعني شيء يسير في لغة اليوم. البسط بمعنى التوسع، والفتوى لا تحتمل البسط أي التوسع أي في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسبر فينظر،
أو يسبر فينظر.
نعم، يسبر فينظر،
اللي ما يسمى عند العلماء بالسبر والتقسيم، تجمع وتفند وتقسم وغير ذلك ثم تنتقي. نعم،
يسبر بالباء أي يختبر، فينظر فيفكر.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
طيب نقف عنده كلام السلف.